أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأنوار الأطهار الأوصياء الخلفاء. في هذا الحديث الشريف عن بعض أصحابنا رواه الكليني قال: كنت في مجلس أبي جعفر عليه السلام الباقر إذ دخل عليه عمرو بن عبيد. وهذا ذكرنا أن أئمة أهل البيت كانوا منفتحين مع علماء الطرف الآخر، بل مع كل علماء، يستقبلون، يجلسون مع، يعني يسمحون لهم بالجلوس معهم، يسمحون لهم بالحوار معهم. التواصل العلمي لم يكن منقطعا بين أئمة أهل البيت وبين كل علماء الأطراف الأخرى، تواصل على صعيد علمي وإثارات علمية وتبادل حوار. لم يسيرة أئمة أهل البيت هذه لم يكونوا على سد باب الحوار ولا سد باب الانفتاح، سيرتهم صلوات الله. إذ دخل عليه عمرو بن عبيد فقال له: جعلت فداك، قول الله تبارك وتعالى: ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ما ذلك الغضب؟ عفوا، لا، احنا كنا في حديث الزنديق اللي بعد، عفوا، اللي هو الصحيح الى هشام الحكم في حديث الزنديق الذي سأل ابا عبد الله، ايضا الزنديق بالتالي هم طرف اخر، اطراف اخرى، فايضا كانوا منفتحين صلوات الله عليهم. في حديث الزنديق الذي سأل ابا عبد الله عليه السلام فكان من سؤاله ان قال له فله رضا وسخط، فقال ابو عبد الله: نعم، ولكن ليس ذلك على ما يوجد من المخلوقين، وذلك ان الرضا حال تدخل عليه المخلوق فتنقله من حال الى حال، لان المخلوق اجوف. يعني لم يقل المخلوق الجسماني اجوف، ماذا قال عليه السلام؟ معصوم، يحاسب كل كلمة بمحاسبة علمية، يعني له مؤدى علمي. فلم يقول الجسم أجوف، قال لأن المخلوق أجوف. أما الأجسام جوفة خب قابل للتصوير، أما المخلوق حتى كل مخلوق ولو لم يكن جسم أجوف، بأي معنى الجوف؟ والدليل هنا على أن إرادته عليه السلام، لأن شوف هاي قاعدة عقلية ليس تعبدية، يبين قوالب عقلية الإمام الصادق في بحث المعارف، لأن المخلوق أجوف معتمل مركب للأشياء فيه مدخل، مركب سمي الأشياء، فللأشياء فيه مدخل. شوف كل قواعد عقلية. وخالقنا لا مدخل للأشياء فيه، كل بحث عقلي. هو الطرف الآخر ما يسلم في كنقاش جدلي، ما يسلم بتعبدية شيء. إذن هناك حوار عقلي ثر كثير في بيانات أئمة أهل البيت، ليست فيها شائبة التعبد، فيها محوضة العقل الوحياني، أما تعبد ظني أو ما شابه ذلك لا. خب شوف الحين كم قالب عقلي بينه أن المخلوق أجوف واحد، معتمل مركب اثنين، للأشياء فيه مدخل ثلاثة قواعد الآن، وخالقنا لا مدخل الأشياء فيه هذه أربعة، لأنه واحد وأحدي الذات هذه خمسة ستة، واحدي المعنى هذه بعد سبعة. بتشوف كل قواعد عقلية ينضدها صلوات الله عليه، يوالف بينها في سياق استدلالي يستخرج النتيجة. النتيجة ما هي؟ فرضا فا تفري فرضا. شوف قاعدة سبع قواعد صفها صلوات الله عليه تلو بعضها البعض استنتج النتيجة العقلية. فرضاه ثوابه وسقطه عقابه، ما في تركب، ما في أحوال. هذا مهم، الإنسان لما يقرأ الروايات هذه يريدها قراءة عقلية، مو قراءة أدبية أو لغوية فقط أو تعبدية أو نظير المنهج في فقه الفروع. لا لا لا، المنهج آخر يرعاها المصول. فرضاه ثوابه وسخطه عقابه، عقابه فعل خارج الذات، رضاه ثوابه، ثواب فعل خارج الذات ليس في متن الذات، واحدي المعنى ما يصير تفرط في معاني. من تفرط في معاني أخطأت الطريق إلى الله. الله أكبر، هذه قاعدة دهياء، هول الأهوال في معارف أهل البيت، حول الأهوال في إعجاز العقلي في معرفة البيت، الإعجاز العقلي. واحدي المعنى من تفرض، حتى أن فلاسفة الشيعة أخذوا ضابطة عجيبة عصماء، أي فرض تفرض في أعوذ بالله في تفسير ذات الله إلى الإثنية والتعددية أخطأت السبيل إلى الله. ما في ترمومتر ميزان أكبر، واحدي المعنى أحدي الذات، هاي قاعدة واحدي واحد شوف واحد، شوف التعبير يا الله، هاي التعبير منين جاي؟ بالله عليك في لغة العرب في بداية القرن الثاني، لأنه واحد واحدي الذات. واحدي الذات من الاصطلاح منين جاب الإمام الصادق؟ صدق المتكلمين ما عندهم بعد قرون المتكلمين ما عندهم الفلاسفة، هو بعود بعدين ابن سينا جاء وفلان فارابي. واحدي الذات شوف ضابطة عقلية ما تنخرم في معارف التوحيد والباري تعالى. يعني مسكنة الأخبارية أو الوهابية أنه يرفعون شعار التوحيد، أصلا هذه الضابطة صعبة عليهم، واحدية الذات أبدا ما يقدرون يهضموها. واحدية الذات وأحدية المعنى، أحدية المعنى وأحدية الذات قاعدتان، مقع واحد، قاعدة واحدة، واحدية الذات في العين الخارجية، واحد المعنى لابد المعنى، سواء المعنى بمعنى الصورة والمفهوم الديني أو مر بنا مرارا تتذكرون المحكي بالصورة الدينية. المعنى كثيرا ما نفسر لفظة المعنى هي نفس الصورة الدينية، متعارف عندنا هذا، بينما في روايات المعارف عندهم صلوات الله عليهم وحتى مباحث المعارف من مدارس أخرى المراد من المعنى المحكي بالصورة الدينية، مو بس المحكي بالصورة الدينية، المحكي بالآيات العينية الخارجية، ويمكن أن يشمل الصورة الدينية. فلاحظ هاي قاعدتان عقليتان، شلون استنتج الله وكيف استنتج منه؟ شوف الرشاقة العقلية، الله أكبر، مو تعصبها، ما انظرها انظرها شلون تتلألأ. واحد، واحدي الذات وأحدي المعنى، أو واحدي المعنى سمى واو هي بعد، تعال احنا شلون ننطقها هسه، واحدي الذات ويمكن أن ننطقها وأحدي الذات، كلا الجملتين. يلا احنا في البداية نترجل في قراءة كلامهم، واحد وأحدي الذات وأحدي المعنى، يمكن هكذا تقرأ ويمكن تقرأ لا، واحد وأحدي الذات وأحدي المعنى، ويمكن تقرأ واحدي. على كل هاي شلون تفعيلة، هذه تفعيلة هم معنوية وتفعيلة لفظية، تتناغم التفعيلة اللفظية عندهم صلوات الله عليهم مع التفعيلة المعنوية. من أي مصنع هذه الألفاظ والمعاني في زمنهم وبعد زمنهم بقرون؟ والعجيب أن الألفاظ اللي ذكروها صارت سجع علمي عقلي لكل مدارس بعدهم، ما حادوا عنها، لأنه واحد، واحدي الذات، واحدي المعنى، نتيجة أخذه فرضاه ثوابه، فعله رضاه هو فعله، وليس رضاه والعياذ بالله حالة في حوال الذات، هذا محال على البالي. كما أن السخط والغضب ليس حالة من حوال الذات، محال، فعله. يعلم سخطه بعقابه ويعلم رضاه بثوابه، طبعا الثواب الأبدي مو الثواب الدنيوي، ولا الثواب الدنيوي قد يكون استدراج، هذا منطق في الوحي موجود. وسخطه عقابه من غير شيء يداخله، ممكن فرض وغول شيء في الذات الباري، ولا انتفى واحدي المعنى واحدي الذات وانتفى كنا واحد. شوف لاحظ رابط صلوات الله عليه بين أصل المخلوقية وكون مركب. بعدين جت كلام الفلاسفة، الممكن زوج تركيبي، لم تترجم حينئذ في عهده صلى الله عليه، مركب لأن المخلوق أجوف. هنا المخلوق أجوف ما حصر بالجسم مطلق المخلوق، مرارا كرارا مر بنا أن هناك جدل بين المتكلمين والفلاسفة المتكلمين فيما بينهم، هل لدينا مخلوق مجرد عن مطلق الجسمية أم لا؟ هذا بحث كرارا مرارا ربما حصلت الإثارة حوله في أبحاث عديدة وإن لم يكن بشكل مستوفى. المتكلمون والمحدثون القدامى، يعني المتكلمون يبنون على أنه كل ما هو مخلوق فهو جسم، وإن اختلفت الأجسام لطافة وكثافة غلظة وخفة، لكن كل المخلوقات هي أجسام. هذا رأي قديم المتكلمين. رأي الفلاسفة لا، عندهم هناك من هو مخلوق مجرد عن الجسمية، العرفاء ماذا يبنون؟ المتكلمين المتكلمون المتأخرون بنوا على ما بنى عليه الفلاسفة أيضا الإمامية، تفصيل في مخلوقات مجردة. أصل هذا التفصيل لا ننازعهم عليه في المخلوق، في مخلوقات ليس الجسم، لكن الكلام في الصورة جملة مما جعله الفلاسفة والمتكلمون المتأخرون والعرفاء أنه مجرد عن جسمية، مجرد عن مجرد إضافي نسبي عن الجسمية، الجسمية الغليظة أو المتوسطة أو كذا، لأن مراتب الجسمية بالتعريف العقلي للجسم للتعريف المادي الفيزيائي. الجسم له مراتب، بحيث الجسم الأقل لطافة والأقل شفافية والأقل تروحا. تروح الجسم يعني تلطفه لانعدام الجسمية. في حديث الإمام الصادق الروح فيها احتجاج، شوف قال بعقلي، الروح جسم لطيف. فلما تجي بيانات أخرى منهم صلوات الله الأرواح مثلا صور بلا مواد، مقصود مواد غليظة مو المواد المتوسطة. المهم أن في الصغريات، ليست صغريات جزئية، صغريات يعني تطبيقية في العوالم، الفلاسفة يعتبرون العالم العقلي مجرد، حتى المتكلمين المتأخرين والعرفاء ما كذا، بينما عندنا شواهد عقلية وكذا من الوحي، بل حتى بعض فلتات كلمات ملا صدرة وابن سينا يقرب، وحتى الخواجة الصيدي الطوسي، أن العقل ليس مجرد عن مطلق الجسمية. تعبير بالمادة العقلية ورد في تعبير ابن سينا وتعبير ملا صدرة، وتكامل العقول ورد في كلام الخواجة الصيدي الطوسي، والتكامل محال بدون، يعني أقصد تكامل كذا بدون، هم باعتراف الفلاسفة محال بدون مادة ولو لطيفة جسمانية. المهم الآن علم الفيزياء أيضا يثبت أن التفاوت بين الأجسام في اللطافة والقوة والسرعة والشفافية يجعل بعض الأجسام غير مرئية، وغير مرئية في أجسام ألطف منها أشد خفاء منها غير مرئية. هذا علم الصغائر باللغة العربية، عبارة عن علم الصغائر أو علم النانو الكوانتوم. الأخوان إذا يلمون قراءة ولو إجمالية عامة عنا مفيد في المباحث الفلسفية والعقلية، كوانتوم والنانو والفيمتو وأنا طبقات الجسم. الآن يعني الفيزياء تقر بأن هناك عوالم جسمانية تسبح احنا أجسامنا فيها وهي غير مرئية، مو يراد لها عين مسلحة وحس مسلح، يراد العين المسلحة والحس المسلح يريد له مثلا ملايين آلاف المرات قوة يا الله يرقب آثاره. هم باعترافهم هناك الآن أجسام مرئية لا توجد لدى البشر قدرة بأجهزة مسلحة أن تراها، هم باعترافهم الفيزياء، ها كلامنا في الفيزياء، دع عنك الأنصاف المثقفين الله يهديهم هداهم الله وإيانا، لا أقصد هؤلاء الرواد في بحوث العلوم الفيزيائية الذين لا يلمون الله يهديهم كذا كذا بأبحاث حتى الفيزيائية والكيميائية. الآن في علم الفيزياء مسلم الأبعاد الجسمانية رياضيا في الأجسام غير المرئية كأنما وإنما، وليس ليت ولعل ولكن وكأن، بل إنما تختلف سنخا عن الأبعاد الجسمانية للأجسام الغليظة. شلون الهواء؟ الهواء الآن يعترفون، كان البحث الفيزيائي ما يعترف، الآن يعترف الهواء جسم، بس جسم لطيف ما تشوفه تحس بأثاره. الهواء أو فرض المغناطيس أو القوة الجاذبية الأرضية أو 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 من أو أوات كثيرة. الآن علم الفيزياء يقرب أن لها مجال مغناطيسي. مجال يعني مساحة، لكن المجال المغناطيسي ما يقاس بمثل المجال الجسم الجدار، هو يختلف. آليات الأبعاد في الجسم الغليظ تختلف، وهي سر عجيب في المعارف حتى في الرياضة الروحية. أبعاد الأجسام، عوالم الأجسام، الآن علم الفيزياء يقر بذلك، تختلف سنخا عن بعضها البعض. تريد جهاز معين في حساب أبعاد جسمانية لجسم غليظ تجري هذه كميزان لأجسام ألطف، شو بيك وين رايح؟ لا، علم الرياضيات الحديثة قربي بذلك بتوحيد الميزان، ولا علم الفيزياء. حتى الكيمياء للأجسام غير المرئية كيمياؤها يختلف. الله أكبر. الفسيولوجيا أو الأحياء ما لها يختلف. كثير من هاي الغيب النسبي الذي ربما يسمى غيب الآن في العلوم الحديثة يكاد يشمشمون روائحة. فاختلاف الأجسام، عوالم الأجسام في الأبعاد، في آلية حساب الأبعاد والمساحات والسرعة والقوة والإحساس، تفاوت شاسع. أحسن تعبير بتفاوت شاسع عن مسامحة، أكبر من شاسع، هول. لا ضروري يا أخوان أقرأ ولو قراءة عامة ثقافية عامة عن النانو، رجاء رجاء، هذا علم حقيقي لا، وفيه العجائب في الصناعات العسكرية والصناعات الأمنية والصناعات الاقتصادية والصناعات الزراعية. النانو الصغائر، علم الصغائر باللغة العربية، بس باللغة اللاتينية النانو. ضروري نقرأ عنه، هذا بعد أمر واقع قاعد يعيشه البشر. اقرأ وشوف، شوف شوف هذا كقضية شبابنا المغرر بهم أو كذا بدهم براعا في الثقافة، كيف يغرب بهم أصلا بحوث على العوالم غير المرئية، شنو هو ما يدرون به. الحاد من الحاد، شنو الحاد الآن؟ الحاد بات السفه في العلوم الحديثة. المقصود لاحظ، إذن هذه نكتة جدا مهمة. حتى بعض الفلاسفة الكبار أخطأ في ميزان الأجسام، عوالم الأجسام، ظنها موحدة، وهذا خطأ. الآن علم الفيزياء وعلم الرياضيات قائم على أنه ليست هناك وحدة موحدة بين عوالم الأجسام. البحث يبحثون عنه ونقبون عنه. أنا مش كل الأجيال، أنا أوضح كلمة للإمام الصادق، إن لما يقول المخلوق أشوف مراده شنو صلوات الله عليه، نريد نقرأ ونحاسب هذه الكلمة الصادرة عن الإمام الصادق بحساب عقلي بقدر وسعنا، يعني نتفهمها، نحاسبها في معرفتنا، نلمس أن هذا القالب العقلي الوحياني اللي عنده صلى الله عليه، كيف نلمسه، نستشعره عقليا. الآن بات واضحا عندهم هذا المطلب، أن من أعقد البحوث إلى الآن، ما مح إلى الآن لم يستطيعوا أن يجدوا لها حل، الموازات. الموازات بحث هندسي رياضي فيزيائي، الموازات بين العوالم الجسمانية، مثل ما نقول باب السماء ما هو اللي عرج منه رسول الله، باب يعني الموازات، المفتاح، الدهليز، السرادق اللي أنت تخرج من عالم إلى عالم آخر، تخرج خروج، أكو في مثل ما يقولون محاذات جسمانية. إلى الآن حزورة مغلقة لم يستطع علم الرياضيات الحديث علم الفيزياء الحديث، علم الهندسة كذا، أن يجد لها حل. مجرد احتمالات ونظريات تبدأ من دون أن يتوصلوا إلى باب العوالم من عالم لعالم. موازاة الباب، لما تعرف كيف الموازاة الآن مو أكثر شيء أقل من هذا. عالم الجن لم يستطيع أن يصلوا إلى موازاته. هسه هذا مو قصة يعني خرافة ألف ليلة وليلة، بحوث فيزيائية علمية. ما هي فيزياء الجن؟ عالم الكيمياء في الجن ما هو؟ ما يدرون الآن، ما يدرون. أبحاث لا من جهة جن ومنه جن وتن، من جهة علم فيزياء، علم أحياء. هل لهم فيزياء معينة؟ بحث موجود. هم عادة يعبروا عن الكائنات الفضائية، هي مو فضائية ولا هوائية، هي غير مرئية، جن. بينما يعبرون عن الموتى بأنها موجودات وحشية. على كل هذه السياسة عقائدية هذا. أيما كان المقصود، هذا المطلب، أن تعدد عوالم الأجسام معضلة فيزيائية رياضية هندسية تسمى بأسماء عديدة، تسمى بالموازاة بين العوالم، وتسمى بالمحاذاة بين العوالم الجسمانية. حينئذ كثير من آراء الفلاسفة أو العرفاء في السلم حال تأمل من عالم الأجسام يتلطف بحيث أنت تظن هذا مجرد، لأنك غليظ تظن على اللطيف والأشد اللطافة، ولا ما يتناهى في اللطافة تظنه بأنه مجرد، وهذا هذا حسبان خاطئ. فالنقاش في ولا في نعم في الجملة نلتزم ببيانات عقلية وحيانية وذوقية عرفانية وحيانية، أن هناك في المخلوقات مجرد عن جسم قول مطلق. عالم الأسماء هذا صحيح، مخلوق لكن مجرد عن الجسم، نص عليه الوحي. عالم النور الأول هذا صحيح، ما بعد حيفا، حيفا كل أجسام لطيفة، عندنا حيفا وعندنا لا تتحيف ما بعد حيفا. وصلى الله على محمد.